السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا شك ولا ريب أن من أبرز قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الصادين عن سبيل الله، وهم الذين توعدهم الله جل وعلا ولعنهم، فقال سبحانه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. هم الذين لعنهم الله جل وعلا فقال: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. والمشكلة أن هؤلاء الصادين عن سبيل الله ليسوا هم فقط أولئك الظلمة أعداء الدين الذين يظهرون خبثهم وعداوتهم للدين ولأهله فحسب، وإنما المشكلة وإنما المصاب أن تكون أنت وأن تكوني أنت من الصادين عن سبيل الله وأنت لا تدري وأنت لا تدرين. إن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصد عن سبيل الله اقترن هذا بحال أولئك الكافرين الذين هم ليسوا فقط المشركين الذين لا يتخذون هذا الدين، وإنما قد يكون ذلك في حق من كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وقال في مفتتح سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. يا إخوتا، إن المشكلة وإن المصيبة أن يكون المرء صادا عن سبيل الله، وذلك بكفره بنعمة الله عليه. الله يختصك بنعم عظيمة وآلاء جسيمة فإذا بك تكفر بها وإذا بك تجحد بها، ويكون إعراضك هذا ويكون جحودك هذا صادا عن سبيل الله، فتضل أعمالك وتجد نفسك على ضلال بعيد وعلى ضلال مبين، ومن هنا تأتي هذه المشكلة. ينبغي أن نتفهم هذا الأمر جيدا، حقيقة الصد عن سبيل الله، وكيف نتجاوز هذا القاطع على طريق الله سبحانه وتعالى. الصد معناه في اللغة الإعراض عن الشيء، ويأتي بمعنى العدول عن الشيء. يقول ابن منظور: الصد هو الإعراض والصدوف. قال الله عز وجل: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، لما ذكر بلقيس فقال جل وعلا: صدها كونها من قوم كافرين عن الإيمان. فصدها أي جعلها تعرض عن الإيمان ما كانت تعبد من دون الله. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: صد الصاد والدال معظم هذا الباب يؤول إلى إعراض وعدول، فالصد هو الإعراض. يقال صد يصد وهو ميل إلى أحد الجانبين. إذن معنى الصد عن سبيل الله هو الإعراض عن طريق الله، أو العدول بالناس أو الميل بهم عن طريق الله سبحانه وتعالى. وقد أتى القرآن الكريم بذكر الصد عن سبيل الله بمعنى الإعراض، فقال جل وعلا في سورة النساء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا. فجعل الله جل وعلا من الصادين عن سبيل الله أولئك المنافقين الذين يتولون الأدبار، والذين يحجمون ويعرضون ويعدلون عن طريق الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، أي يعرضون وهم قد ملأهم الكبر. فجعل الله جل وعلا من أسباب الصد عن سبيل الله الكبر. إذن النفاق والكبر من العوامل التي تجعل الإنسان يصد عن سبيل الله ويعرض عن طريق الله سبحانه وتعالى. وجاء في القرآن ذكر الصد عن سبيل الله بمعنى العدول. قال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، أي تعدلون بالناس عن سبيل الله. وجاء أيضا قول الله جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلا شك ولا ريب أن الشيطان من أعظم الصادين عن سبيل الله، يعدل بالناس عن ذكر الله وعن الصلاة ويلهيهم بهذه الأمور من الخمر والميسر واللهو، ويوقع العداوات والبغضاء بين الناس فيصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي ليعدلوا الناس عن طريق الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهؤلاء الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله، ليحجموا دور الدعاء إلى الله، الذين ينفقون أموالهم يروجون للسلع الرخيصة من الشهوات وغيرها، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أولئك الذين يبذلون أموالهم للصد عن سبيل الله، هذه الأموال ستكون عليهم حصرة وسوف يغلبون والمآل إلى جهنم يحشرون. انظروا كيف حال هؤلاء الذين يبذلون المال في الصد عن سبيل الله. وجاء أيضا في القرآن ذكر الصد عن سبيل الله بمعنى العدول في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إن كثيرا من أولئك أعداء الدين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فيعدلوا بالناس عن طريق الله، ذلك بكلامهم الخبيث وبإلقائهم الشبهات وببذلهم الأموال لكي يعدلوا بالناس عن طريق الله. وجاء أيضا في القرآن حتى يتبين لكم خطورة الأمر الصد عن سبيل الله في حال أولئك الذين آثروا الحياة الدنيا. ومن منا الآن لا يشتكي من إيثار الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من منا لا يتهم نفسه في هذه الأمور من أن يكون مبلغ علمه وأكبر همه الدنيا؟ إن هذا الإيثار للدنيا والانغماس في الدنيا والله ثم والله إنه من أعظم الأمور التي تصد عن سبيل الله. يقول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. نعم، أولئك الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، هذا الحال فيه صد عن سبيل الله. هذا الانغماس في شهوات الدنيا، هذا الميل عن طريق الله فيه صد عن سبيل الله. وأولئك توعدهم الله جل وعلا أن يكونوا على ضلال فلا يهتدون إلى طريق الله جل وعلا. يقول الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهؤلاء أيضا الذين يجادلون في الله بغير علم، هؤلاء الذين كل علمهم الجدل والمراء فيفتري الكذب، ولربما يأخذ في الجدل العقيم الذي مبناه على غير علم ولا هدى ولا كتاب يستنير به، وإنما شأنه أن يعرض ويولي دبره ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. فهذا أيضا من أنواع الصد عن سبيل الله، فهي صور كثيرة لا محالة، وعلينا أن نراعي هذه الأمور ونأخذ في الحسبان هذه الصور من الصد عن سبيل الله. فهناك صد عن سبيل الله على مستوى الأفراد. انظروا إلى ما ذكره ابن هشام في السيرة من أن الأعشى، وكان رجلا شاعرا معروفا بحذاقته ومهارته الشعرية، هذا الرجل خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام، حتى ذكر ابن هشام قصيدة له في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بمكة أو قريبا منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره، فأخبره بأنه جاء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أبا بصير، وكانت هي كنية الأعشى، قال يا أبا بصير هذا الرجل يحرم الزنا. فقال الأعشى والله إن ذلك لأمر ما لي فيه من أرب. كان الرجل طاعنا في السن وكان قد بلغ 80 من عمره، فقال ليس لي من حاجة ولا من أرب في أمر الشهوات والوقوع في الزنا ونحو هذا. فقال له يا أبا بصير فإنه يحرم الخمر. فقال له الأعشى أما هذه فوالله إن في النفس منها علالات، أي لا شك أن نفسي تنزع إلى حب الخمر وإلى هذا الشيء، ولكني أنصرف فأتروى منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم. فقال إذن أرجع وأشرب الخمر لمدة هذه السنة ثم بعد ذلك آتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأسلم بعد أن أكون قد ملأت بطني من هذه الخمور. فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صورة متكررة على مر الأجيال في صد الناس عن سبيل الله، وهي محاولة غزو الإسلام من داخله، وذلك بعرض أحكامه التي تقاوم شهوات النفوس التي تريد الانطلاق بغير حدود. فلذلك لما ذكروا الأعشى أن الإسلام يحرم الزنا وهم يعلمون صعوبة الإقلاع عن هذه الفاحشة لمن توغل فيها، فلما أجابهم بخواء نفسه من الرغبة في ذلك لكبر سنه ذكروا له فاحشة أخرى حتى لا يعزم على فعل ما أراد من الإسلام. فلما كان الرجل مدمنا للخمر متعلقا بها أتوه من قبل هذا الأمر، فكان ذلك كافيا لصد الأعشى عن الدخول في الإسلام. ولقد حاول الكفار بهذا أن يثيروا غرائز بعض المتوغلين في الشهوات ليصدوهم بذلك عن الإسلام. واليوم أبدع أعداء الدين بالتعاون مع إخوانهم من المنافقين ومن مرضى القلوب في صد الناس عن الاستقامة على طريق الله عن طريق هذه السبل المختلفة للغواية، فهذه القنوات الفضائية التي تبث كل ما يدغدغ المشاعر ويثير الشهوات على مختلف الرغبات. فهذا من يميل عن الطريق بالأغاني والموسيقى فيجد قنوات خاصة بذلك، وهذا الذي يميل إلى الأفلام والكوميديا ونحو هذا فيجر من قبل ذلك فتصنع قنوات خاصة بذلك، وهذا الذي يأتونه من قبل الفواحش فيجد قنوات خاصة بذلك، كل ذلك على مدار ساعة وبلغات مختلفة. فلا شك أن هناك حملات يصنعها هؤلاء للصد عن سبيل الله. ومن صور الصد عن سبيل الله على مستوى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ورعوا هذا جيدا وخذوه أيضا بمحمل الجد والاعتبار ما يصنعه هؤلاء من الطعن في رموز الدعوة إلى الله تعالى، لأنك إذا اتهمت الرمز ولأنه إذا تزلزل في عينك الرمز ففي هذا كفاية لكي تصد عن سبيل الله. هذا الذي اتخذته قدوة وهذا الذي اتخذته أسوة، يبدأ هؤلاء أصحاب الشبهات هؤلاء الصادين عن سبيل الله في الطعن فيهم، فيتذبذب الأمر عندك وتجد في نفسك شبهات كثيرة وعظيمة، ويكون من جراء ذلك ربما الانتكاس والبعد عن طريق الالتزام ونحو هذا. ذكر ابن إسحاق في سيرته أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من المشركين من قريش، وكان الرجل ذا سن فيهم وقد حضر الموسم، فقال يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم، يعني شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا فيه رأيا نقول فيه. فقال: بل أنتم فقولوا أسمع. فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن؟ لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون؟ ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. فقالوا: نقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: فما هو بساحر؟ لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم؟ قالوا: ما تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله طلاوة، وإن أصله لعذق، يتكلم عن وصف القرآن وكيف أن لهذا القرآن طلاوة وعذوبة وحلاوة ما أجملها على مسامع كل من يسمعه، وكانوا أصحاب لغة، وكانوا يباهون ويتباهون ويفخرون بصناعة اللغة عندهم. فقال: إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لثابت، وإن فرعه لمثمر، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. ثم مكث بينه وبين نفسه وقال: لكن أقرب الأقوال أن تقول ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له أمره. فأنزل الله جل وعلا في شأن الوليد بن المغيرة هذه الآيات البينات في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فأنزل الله هذا الوعيد الشديد في حق هذا الماكر الخبيث الذي صد عن سبيل الله بأن يشوه صورة رسول الله في أذهان الناس باتهامه بكونه ساحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته. هكذا شأنهم، شأن أعداء دعوة الرسل، دائما أبدا يتهمون رموز الدعوة بما ينفر الناس عنهم، مثل أن يتهمون بأنهم على ضلال مبين ومنحرفين ومتطرفين، ويشوهون صورهم بشتى السبل حتى يصد عن سبيل الله. هناك أيضا من صور الصد عن سبيل الله ما ذكرناه آنفا من المكر بكل من مال وأيد الحق وأهله، وذلك إما أن يمكرون بهؤلاء الذين أرادوا طريق الله بالإغداق عليهم بالمال والعطايا ليضمنوا ولاءهم وعدم انحيازهم لأهل الإيمان، كما ذكر الإمام البيهقي عن ابن عباس أن الوليد ابن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فكأن الوليد رق لذلك، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتى الوليد بن المغيرة فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. فقال الوليد: ولما؟ قال: ليعطوك، فإنك أتيت محمد. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له، إذا كنت بحق لا تمشي وراء محمد ولم تستجب له ولم ترق لكلامه، فعليك أن تذهب في الناس وتقول: إني منكر لهذا الكلام الذي أتى به هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا أقول فيه؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني. أخذ أبو جهل يستحث ويؤز الوليد بن المغيرة ليتفوه بكلمات في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الوليد: دعني أفكر فيه. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر. انظروا إغداق الأموال والعطايا عليه حتى يعرض عن طريق الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يستجيب إلى نداء الله سبحانه وتعالى. هناك أساليب عديدة، منها صد الدعاء إلى الله عن قول الحق الذي يدينون به، وذلك بأن يرهبون بقطع أرزاقهم، كما ذكر الإمام البيهقي في قصة إسلام خالد بن سعيد بن العاص، وكان بدء إسلامه أنه رأى في النوم أنه وقف على شفير النار، فذكر من ساعتها ما الله أعلم به، ورأى في النوم كأن أباه يدفعه فيها، ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحقويه حتى لا يقع، ففزع من نومه فقال: أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق. فلقي أبا بكر فذكر له ذلك، فقال أبو بكر: أريد بك خيرا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام، والإسلام هو الذي سيحجزك عن أن تدخل في النار، أما أبوك فإنه واقع فيها. فلقي خالد ابن سعيد ابن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم أسلم، فعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طلبه، فأتى به فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه، وقال: والله لأمنعنك من القوت. فقال خالد: إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به، وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يلزمه ويكون معه. فهكذا أعداء دعوة الرسل تجدهم يهددون أتباع الرسل بقطع أرزاقهم وفصلهم عن وظائفهم وسلب حقوقهم إذا هم خالفوا رغباتهم أو مالوا إلى أعدائهم، لكن الصادقين من الدعاة المحققين للإيمان هم الذين سيتوكلون على الله حق التوكل ويعلونها عالية، كما قالها خالد: إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به. نعم، والله الذي لا إله غيره لن يموت المرء أبدا ناقص عمر ولا رزق. هذه صور للصد عن سبيل الله، ومن أخطر ما يكون ما ذكرناه في أول هذه المحاضرة، وهذا السؤال هو الذي أريدكم اليوم أن تجلسوا مع أنفسكم وتقفون وقفة محاسبة. بالله عليكم، هل منكم من يكون بالتزامه الظاهري الأجوف الهش الالتزام غير الحقيقي؟ هل منكم من استشعر أن هذا قد يكون سبب للصد عن سبيل الله؟ كم ينقلب طرف المرء خاسئا وهو حسير حين يسلب لبه بمنظر هذا الرجل البهي الذي قد أعفى لحياته وقصر ثوبه، وهذه التي ترتدي الحجاب الشرعي السابغ الذي يشير إلى الحياء والعفة، هذا المظهر الطيب، ثم لا يلبث هذا الإعجاب أن يفسد عليك حين ترى سلوك وأخلاق أصحابه، وحين ترى سوء التعامل مع الناس، حين تجد الشدة والغلظة والفظاظة وسوء الظن والمعاملات السيئة والأخلاق الرديئة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يقع تشويه للدين والالتزام ويقع صد عن سبيل الله حين يعمد بعض الجهلة إلى سحب هذه الصورة المشوهة على كل متدين ومتدينة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوتي، ينبغي أن تنظروا في أحوالكم. هذه المدرسة الإيمانية الغرض منها أن يصدق الإنسان منا في الكشف عن عيوبه. اسأل نفسك اليوم هذا السؤال: هل أنت تصد عن سبيل الله بالتزامك الأجوف؟ وما السبيل؟ أعرف أن هناك حين يسمع مني هذا الكلام سيقول: يعني أعمل إيه؟ طيب لو كان هذا كما تقول، إذا كنت بالفعل لا أؤدي شكر نعمة الله علي، إن ربنا اصطفاني بالإسلام وبالإيمان، إن ربنا اصطفاني بالهداية، فإذا بي لا أشكر هذه النعمة فأقع في هذا الكفران فيكون في ذلك صد عن سبيل الله، فيضل عملي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ماذا أصنع؟ هل معنى هذا أن الإنسان منا لا يلتزم هذا الالتزام الظاهري؟ يعني ما البس نقاب، يعني لا أطلق لحيتي، يعني لا يكون علي سمت وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أصنع؟ تصنع أن توفي لله شكر النعمة، أن تعرف حق ربك عليك، أن تفهم خطورة هذا الأمر، فهو سلاح ذو حدين. فإذا أنت وفيت لله شكر النعمة، وإذا أنت فهمت أنك الآن صرت ذو رسالة، وأن الله ألقى على كاهلك هذه المسؤولية الضخمة العظيمة فينبغي أن تتحملها، وأن تعرف أنك بسمتك وسلوكك وأخلاقك أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، حين يكون هذا السلوك وهذا الخلق وهذه التصرفات على الجادة، على مراد الله، على ما يحب الله ويرضاه. وكم منا يدعو بسمته وبخلقه أكثر مما يدعو بلفظه وبحديثه وكلامه، وهو ده اللي احنا عايزين يستقر في وجدان كل واحد منا، إن احنا بندعو بالسمت والسلوك والأخلاق وحسن الأدب أكثر مما ندعو بالكلام الذي ربما يكون كلام أجوف لا وزن له في القلب، والعكس صحيح. ونحن نصد عن سبيل الله إذا كانت هذه التصرفات الفجة، حين لا ترى الأخت حيية بمعنى كلمة الحياء، حين ترى الأخت ترفع صوتها وتجادل وتتكلم بكلام لا يصح أن يخرج من امرأة صالحة، حين تجد هذا الأخ الغضوب الذي لا يعرف كيف يتمالك نفسه عند الغضب، فربما يهزي بكلمات وتصرفات، وربما تجده فاحشا لعانا في بيته لزوجه ولأهله، وربما تجده يعق والديه، وربما تجده يغش الناس بأمور على ما كان قد تعلم أيام الجاهلية، وتجد رواسب الجاهلية هي التي تحركه وهي التي تظهر في تصرفاته وفي سلوكياته. حين تجد هذا الأخ وهذه الأخت حين تراهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فيصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا بهذا الحال، لأن اعوجاج أحوالهم اعوجاج لأحوال الناس الذين يقتدون بهم. يا إخوة، تحملوا هذه المسؤولية واعرفوا كيف أن الأمر جد خطير. فبالله الذي لا إله غيره، بالله الذي اصطفاكم، بالله الذي امتن عليكم، بالله الذي أنعم عليكم، لا تصدوا عن سبيل الله، لا تصدوا عن سبيل الله بهذا الخلق السيء وبهذه التصرفات والسلوكيات التي تقدح في التزامكم والتي تصد عن سبيل الله. لا شك أن الأمر يحتاج منا إلى وقفة لنتجاوز هذه العقبة. كيف نتجاوز عقبة الصادين عن سبيل الله؟ أول أمر أن نحترز من هؤلاء ومن فتنتهم ولا نتعرض لهم. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله إنا لنستحي، قال ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. أول شيء أن تحفظ عقلك أن تدخل فيه هذه الشبهات، احفظ عقلك من فتن الشبهات فلا تتعرض لهم. النهاردة الإخوة والأخوات ما شاء الله بقى شيء ظاهر للأسف الشديد دخولهم على مواقع غير المسلمين ومجادلتهم وهم من الضعف العلمي ما الله به عليم، يدخل ويظن ان هو هيقدر يتكلم وايه يعني وهرد وهعمل واسوي، ويتعرض لكلامهم والى فتنهم وهو لم يتأهل بعد، وهو لم يدرس عقيدته بالشكل المفترض عليه، فيتعرض للفتن ويتعرض للشبهات وهو ما زال غض طري، وهو ما زال لم يثبت قدمه في الطريق، فيكون من جراء ذلك أن يقع في فتنة شديدة ويأتيك يقول رد على هذه الشبهة ورد على هذه الشبهة ورد على هذه الشبهة. من هنا يكون الخطر، فاجتنبوا هؤلاء. أيضا الناس اللي بتدخل على قنوات فضائية للشيعة ولأهل البدع من صوفية ومن ويقول يعني أشوف بيقولوا إيه، أنظر في أقوالهم، لازم الواحد يبقى عنده سعة أفق. نعم، لكن ينبغي أن تتأهل، لكن لا تدخل على الفتن هكذا بصدرك. كان الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول في الفوائد اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك، أي تصيبك العدوى لئلا يعديك خسرانه. احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، أولا صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، ومفتون بدنياه ورئاسته. احترز منهم، احترز من كل من يصد عن سبيل الله، ولا ينزغن الشيطان بنزغه ولا يلقي بفتنته في قلبك فتتعرض لهذه الشبهات. إياك إياك، تأهل قبل أن تتكلم، اعرف الحق قبل أن تتبين أمور الباطل، ابدأ بتثبيت عقيدتك قبل أن تنظر في شبهات القوم، اسمع لأهل الإسلام أهل الكتاب والسنة على هدي سلفنا الصالح على هدي خير القرون، اسمع لهذا الكلام الذي هو على منهاج الحق منهاج النبوة قبل أن تسمع إلى زخرف قول أصحاب الشبهات. إن أنت فعلت ذلك وقيت من هذه العقبة الكؤود، عقبة الصادين عن سبيل الله. الأمر الثاني، اليقين أمام هذه الشبهات، شبهات المضلين، وهذا الذي أريد أن تخرجوا به عمليا من درسنا اليوم، وهو كيف نغرس اليقين في قلوبنا. كان الإمام ابن القيم يقول في الزاد أن جهاد الشيطان على مرتبتين، المرتبة الأولى جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، وكما ذكرنا في الكلام على مكائد الشيطان وعلى طرق الوقاية منها، وذكرنا هذا الأمر من أن مراغمة الشيطان واجب على كل مسلم، فجهاده ملزم، جهاده واجب فرض، فينبغي أن تجاهد الشيطان، سواء كان الشيطان الجني أو الإنسي، شياطين الإنس أهل الصد عن سبيل الله، ينبغي أن يجاهد ما يلقون به من شبهات، وهذا هو الجهاد العلمي، الجهاد بالقرآن الذي قال الله فيه وجاهدهم به، أي بالقرآن جهادا كبيرا. فينبغي أن تتعلم وأن تفهم وأن تثبت عقيدتك وترد هذه الشبهات عن نفسك. اليوم كم من الناس يأتيك يسأل، أنا أفكر في أشياء وفي وساوس إني لا أستطيع التفوه بها في حق الله، أنا متشكك في أصل الإسلام، أنا متشكك في دعوة النبي محمد العدنان صلى الله عليه وسلم، أنا متشكك في وجود الرحمن، كل هذا لماذا؟ إنه جعل قلبه مفتوحا لكل شبهة، ولم يحصن قلبه عن الغفلة، ولم يحصن قلبه عن دخول مثل هذه الوساوس، فلما دخلت وعشعشت وكبرت صار لا يعرف كيف يخرجها من قلبه. قلب فارغ، قلب غافل، قلب لاهي، قلب ملئ بحب الدنيا، ملئ بالشهوات والشبهات، من هنا يكثر مرض الوسوسة في الاعتقاد بين الناس في هذا الزمان. ولا حل إلا بعلاج هذه الوساوس باليقين، اليقين الإيمان والتصديق الجازم المطابق للواقع، ينبغي أن يكون هذا أمرا ضروريا على رأس اهتماماتك في هذه المرحلة، تثبيت عقيدتك، أن تغرس اليقين في وجدانك، أن تعرف كيف ترد عن نفسك هذه الشبهات بالعلم النافع. قال ابن القيم أن الجهاد جهاد الشيطان على مرتبتين، جهاد هذه الشبهات والجهاد في دفع ما يلقي من الإرادات الفاسدة والشهوات. فقال فالجهاد الأول جهاد الذي يكون فيه دفع الشبهة يكون باليقين، والثاني يكون بالصبر، وهذا قد جمعه الله جل وعلا في قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن الإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وقال في إغاثة اللهفان فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. طيب إزاي نغرس اليقين؟ أول شيء عليك بثلاثة أمور. قال الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز ثلاثة من أعلام اليقين، أولا قلة مخالطة الناس في العشرة، اللي هو المعنى اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، ان الواحد ينأى بنفسه ويمسك عليه لسانه وليسعه بيته ويعرض عن المخالطة التي تفسد عليه قلبه. فإن العلماء ذكروا أن من أعظم مفسدات القلب فضول المخالطة، أن يخالط من مخالطته سم وداء. فإن الناس على أشكال، فمنهم من مخالطته دواء دواء، ومنهم من مخالطته كالماء الماء، ومنهم من مخالطته هي عين الداء. فمخالطة من يلقي في قلبك الشبهات، من يزرع في قلبك الشهوات، من يجعلك تتكلم عن أحدث الموديلات في الموبايلات وفي الثياب وفي السيارات و هذا الذي يزرع في قلبك هذه المعاني، هذا مخالطته داء. ومنهم من مخالطته دواء دواء، تحتاج إليه عند الضرورة، فالدواء يستخدم عند المرض فتستخدمه عند الضرورة، وهذا من مخالطته ضرورة تأخذها بقدرها، من مثل هذا الذي تشتري منه طعامك، وهذا الذي تعامله في عملك وفي شغلك، وهذا الذي يكون في بيتك، وهذا وذاك ممن يلزمك مخالطته، فخالطه على جهة الضرورة، بمعنى أن يكون في نطاق لا يتجاوز الحد. أما من مخالطته ماء ماء، إن لم تأخذ منه مت، إن لم تشرب تفنى وتهلك، فهذا هو مخالطة أهل العلم وأهل الصلاح الذين يأخذون بيدك إلى طريق الله. عليك أن تزرع اليقين بقلة المخالطة بالناس الذين قد يصدون عن سبيل الله، والذين قد يزرعون في نفسك أمراض الشهوات والشبهات. الأمر الثاني من أعلام اليقين أن تترك مدح الناس في عطاياهم، بمعنى أن لا تتعرض إلى فتنة عطايا الناس. يعني الواحد يغدق عليه بالمال، زي ما قلنا إن في من صور الإعراض ومن صور الصد عن سبيل الله أن يغدق عليه بهدايا وبأموال، فيكون من جراء ذلك أن يمشي في طوعه، أو يعني يصعب عليه أن يقول أن هذا الرجل ربما على معتقد فاسد أو كذا أو كذا، أو ربما يفسد علي حالي. كيف؟ وهو الآن قد أعطاك وبذل لك، فلا تتعرض إلى هدايا الناس وعطايا الناس وهذا الأمر، حتى يكون القول على مصداق العلم، لا بسبب فعل الناس وبسبب إغداقهم عليك، لا يكون كذلك. يعني حتى لا تتذبذب أنت، وحتى لا تضل عن الطريق وتصاب بالشك والريبة في أمور كثيرة بسبب تعرضك إلى معاملة بعض الناس. زي ما في ناس كتير تيجي تقول يا أخي ده معاملة غير المسلمين أحسن من معاملة المسلمين، لأنه بص يلاقي بيتعامل معاه بأسلوب كويس، ربما يتلفظ بألفاظ طيبة، ربما يهدي إليه بهدية جيدة، ربما يساعده على أمور دنيا أفضل مما يعامله المسلم، فيتذبذب بذلك. عشان كده قلت أنه من أخطر ما يكون أنه يبقى بقى الإخوة والأخوات والمتدينين يصدون عن سبيل الله، ولا يتألفون الناس، ولا يألفون ولا يؤلفون، فيكون من جراء ده الناس تبص الغير الملتزم وترى معاني الالتزام، وترى أن هؤلاء هم الأنفع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس، فلا ينفعون الناس بشيء، بل بالعكس يضرون الناس بتصرفاتهم، من هنا الخطر. تاني حاجة، تزرع اليقين في قلبك ترك المدح للناس في عطاياهم، وكذلك التنزه عن ذمهم عند المنع. الأمر الثالث، حتى يستوي عندي المدح والذم، حتى أكون صادق وعلى يقين، وحتى لا أتذبذب بالتملق للناس، مستني من الناس كلمة حلوة، أو لو حصل العكس يبقى يقع في قلبي الذم لهذه التصرفات ونحو هذا، حتى لا تتعرض لمثل هذه الإشكاليات، وحتى يكون هذا بيناً من علامات يقينك أنك لا ترجو إلى الله ولا تتوكل إلا على الله أن يستوي عندك هذا وذاك، فلا تتعرض لمديح الناس، ولا تتعرض إلى عطايا الناس وإلى إغداقهم، ولا تتعرض إلى ما يأتي في نفسك بسبب منعهم. قال: ومن علاماته، أي علامات اليقين، هذا الأمر الرابع، النظر إلى الله في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال. فاليقين يجعلك لا ترى إلا الله ولا تراقب إلا الله. يبقى الأخلاق دي هتتحسن إزاي؟ لما نراعي نظر الله وبصر الله وشهود الله، حين نراعي ذلك ينبغي أن تتحسن معاملتنا وأخلاقنا. يا إخوتي، اليقين روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح. اليقين هو حقيقة الصديقية، أعلى مراتب الإيمان. اليقين قرين التوكل، لذلك كان بعض السلف يقول: التوكل هو قوة اليقين، ويقول: اليقين هو التوكل، أي أنهما كالوجهين للعملة الواحدة. فمتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ القلب نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل شك وريب وهم وغم. فتجد من علامات اليقين امتلاء القلب محبة لله وخوفا من الله ورضا بأقدار الله وشكرا لله على نعمائه. يبقى مش هيكفر ويصد عن سبيل الله، إنما سيشكر ويعرف كيف يكون داعيا إلى الله بشكره لنعم الله عليه. هكذا اليقين درجات، فهناك درجة علم اليقين وهو ما ظهر من الحق. اليقين ده، العلم اليقين تتعلم، وده يكون بالتفكر. أعظم أسباب علو اليقين وثباته، ومن أعظم ما يجعلك موقنا، أن تتفكر في حال نفسك وفي أنفسكم. أفلا تبصرون؟ حين تتفكر في خلق الله، وحين تتفكر في سنن الله الكونية، وحين تنظر في حكمة الله سبحانه وتعالى في أقداره، فيزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. لا يترتاب ولا ينزل في قلبك هذا الشك بفعل هؤلاء الصادين عن سبيل الله، إنما إذا تفكرت جيدا علي يقينك بالعلم النافع وبالتفكر، هما طريقان. تتعلم تثبت عقيدتك، تتعلم عقيدة كويس، تخلص كتاب ورا كتاب، يدخل هذا الأمر في قلبك، لا فقط تدخل المعلومة إلى ذهنك، وإنما حرك قلبك وثبت في قلبك معاني الإيمان، حركه حتى ينفض عنه الشبهة، وثبته لكي يترسخ فيه اليقين، وهذا يكون كما قلت بالعلم النافع. والأمر الثاني حتى تصل إلى علم اليقين، هذا يكون بالتفكر. تفكر في حالك، تفكر في كل ما حولك من حكم، يزداد إيمانك لا محالة. حين تتعلم الإيمان بالله، فتعرف من هو الله ربا وإلها، وتعرف من هو ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. حين تتعلم الإيمان باليوم الآخر، فتعرف الغيب من جنة ونار وصراط وحساب، وتعلم ذلك علم اليقين. حين تتعلم هذه الأمور لا شك ولا ريب، هذا يثبت الإيمان ويزرع اليقين. الدرجة الثانية، أن يرتقي الإنسان من مجرد العلم إلى أن يكون الأمر أمامه كأنه يراه، وهذا هو عين اليقين، وهذه مرتبة الإحسان، وهذه يتوصل إليها الإنسان لما يزيد رصيد الإيمان، لما تصلح ما بينك وبين الله، وتخرج هذه الشبهات من قلبك، ويكون من حالك الدأب والاستمرار والجد والاجتهاد والمكابدة في مرضات الله سبحانه وتعالى فتتلمس رضاه في كل شيء من قراءة لقرآن ومن ذكر ومن نوافل ومن بر ومن صلة ومن هذا يزيد رصيد الإيمان. ورصيد الإيمان حين يزيد يزداد الذين آمنوا إيمانا فيزداد اليقين، حينئذ تتعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المنزلة منزلة عين اليقين، هنا لا تحتاج إلى دليل، هنا لأن الدليل يطلب للعلم بالمدلول، لكن هنا لا تحتاج لأن المدلول سيكون أمامك مشاهد، أنت لا تحتاج إلى براهين. هنا لن تجد في قلبك أدنى شبهة ولا ريبة حين تعبد الله كأنك ترى وتبلغ منزلة عين اليقين. أما الدرجة الثالثة فهي حق اليقين، وهذا حين يحدث لنا أن نشاهد ونرى هذا الغيب رأي العين، وهذا ما يعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة حين يرون الجنة وحين يدخلون فيها ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم. فيكون الأمر في البداية فكرة علم، ثم يصير كأنه يراه كأنه دون أن يرى، ثم يكون حق اليقين بأن يرى هذه الأمور أمامه رأي العين حقيقة، وهذا يبلغه الإنسان يوم القيامة. إخوتي، اليقين يزيد المسلم من ربه قربا وحبا ورضا، اليقين لب الدين ومقصوده الأعظم، يزيد العبد إذا بلغ اليقين خضوعا واستكانة لمولاه. فإذا صرتم على هذا المعنى قصرتم آمالكم وزهدتم في هذه الدنيا، لأن اليقين كما كان ذو النون يقول يدعو إلى قصر الأمل، وقصر الأمل يدعو إلى الزهد، والزهد يورث الحكمة وهي تورث النظر في العواقب، فدائما أبدا تنظر إلى مآلات الأمور وإلى أين سيكون المصير. اليقين يتحقق بهذه المعاني، بالتفكر وبالعلم النافع. فعلينا كواجب عملي أن نجلس اليوم فنكتب هذه الأمور، اكتب عمليا بعض ما تراه سببا ليقينك أو اعتقادك في وجود الله مثلا. قل لي دليل عملي، دليل لما يجي في ذهنك مش من كتاب ولا سنة، ايه اللي مخليك توقن بأن الله هو رب العالمين؟ ده شيء عشان تزرع اليقين عندك. اكتب بعض الأمور التي رأيتها في حياتك فجعلتك توقن بوجود الله، فالله سبحانه وتعالى يوقن الإنسان ويؤمن بوجوده بآثار قدرته في الكون. فانظر أنت إيش حاجة اللي تخليك فعلا تقول أن الله حق وأن رسول الله حق وأن الإسلام حق؟ اكتب هذا المعنى وسجله أمامك، وكلما مرت عليك حادثة أو معنى معين في هذا اكتبه وسجله وضعه أمام عينيك حتى يزداد بذلك يقينك. وأعرض عن الجاهلين وعن هؤلاء الصادين، وانفض عن نفسك وعن قلبك تلك الشبهات بهذا المعين الذي لا ينبغي أن ينضب أبدا، بالتفكر والعلم النافع. حينئذ تتجاوز عقبة الصادين عن سبيل الله فستذكرونها. وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الدرس يترك فيكم معنى مهم، ألا وهو أن نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن نكون من حيث لا ندري من الصادين عن سبيله، وأن يزرع ربنا في قلوبنا هذا اليقين وهذا الإيمان الصادق الجازم. أسأله جل في علاه أن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يطهرنا من خطايانا كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.